ومن هنا كانت نتائج تلك الأخوة فيما بين المتآخيين لا يظلم الأخ، لا يظلم نفسه، فكذلك لا يظلم أخاه. ومن منزلة تلك الأخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنها من دواعي ومن أسباب إكرام الله للمتآخين يوم القيامة بأن يظلهم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله، وذكر صلى الله عليه وسلم، واثنان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ومن عجيب أيضا أن تلك الأخوة في الله تصحب هؤلاء المتآخين إلى الجنة بكل رحابة صدر وسلامة. نزعنا ما في صدورهم من غل إيش؟ إخوانا على سر المتقابلين. وفضل الأخوة في الله لا يستطيع إنسان أن يوفيه حقا. يترتب على ذلك كما أشرنا لا يظلمه، وتقدم لنا الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وانظر هنا قال يا عبادي، ما قالش يا مسلمين ولا يا مؤمنين، الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على العباد ولو كانوا كافرين. ولا ينبغي للإنسان أن يظلم غيره، بل يقول العلماء: ولا أن تظلم حيوانا. وقضية الرزق بالحيوان من قديم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم الرجل أو المرأة البغية التي سقت الكلب لما اشتد به العطش فشكر الله لها فغفر الله لها ذنوبها. ولما سأل أصحابه رضي الله تعالى: ألنا في الحيوان أجر يا رسول؟ قال: في كل ذي كبد رطب أجر. ولا يجوز أن تحمل الدابة فوق طاقتها، ولا يجوز لك ذلك. إذن الظلم ممنوع، وكما جاء في الحديث: الظلم ظلمات يوم القيامة. ولو كان المظلوم كافرا أنت مخطئ، وتقدمت الإشارة إلى ذلك في الحديث القدسي: إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا. ويبين سبحانه: علم أن له ربا فدعاه. يعني أن الكافر بالله حينما يظلم ويلتفت حوله فلم يجد من ينصره إلا الله، ويتوجه بقلبه إلى الله، في تلك اللحظة هو مؤمن بالله. المشركون كانوا إذا جاءتهم الشدائد والعواصف في البحر وفي كذا، قال ماذا يدعون؟ من يدعون؟ الله وحده، كما جاء في قضية عكرمة لما شرد من عام الفتح وركب في السفينة وهاج بهم البحر، فقال ربان السفينة: أيها الناس سألوا الله وحده الآن أن ينجيكم، والله لا ينجي من هذه إلا الله. فقال أكرم: والله وعجبا، إذا كان لا ينجي في البحر إلا الله، والله لا ينجي في البر إلا الله. لئن أنجيتني يا رب من هذه لآتين محمدا وأضع يدي في يده. هو هارب من الإسلام، وهارب من قول إنما إلهكم إله واحد. قالوا الآلهة هذه كلها تروح بلاش، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب. فلما علم أن ليس هناك عند الشدة إلا واحد، فإذن نرجع لهذا الواحد. وعدي لما سأله رسول: كم تعبد من إله؟ قال: سبعة. قال: كيف هم؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أنت مؤمن. إذن الظلم، فإذا كان هذا مع الحيوان ومع الكافر، فكيف به بالإنسان المسلم وله عليك أخوة الإسلام؟ لا يظلم ولا يخذله. وأن تخذله بأن تكون تراه في موقف يذل فيه وتستطيع أن ترفع عنه الذلة وتتركه. ولهذا يقولون زكاة الجاه، زكاة المال، زكاة المنصب، وأن تتدخل لنصرة أخيك المسلم إذا استطعت أن تنصره، فلا تسلمه لعدوه ولا تخذله حينما يستنصر بك وأنت قادر على نصرته، لأن من حق الأخوة إذا تركته يخذل وأنت ترى بعينك، بك أيضا هو يتركك، يبقى ما في فائدة، لا تقف معه ما استطعت لذلك سبيلا. ولا يكذبه، كما جاء في الأثر من أعظم الخيانة أن تحدث الرجل بالحديث يظنك صادقا وأنت كاذب، خيانة كبيرة والله. وكما أشرنا سابقا صدق الحديث ليس هناك خسيسة على الإنسان أكثر من الكذب، لأن الإنسان ما عنده حبل يقاد منه ويربط ويلتزم به، الكلمة يقولها أوفوا بالعهود، سبحان الله، الوفاء بالعهد والوفاء بالعقود وهي العهود، بأي شيء تقول الكلمة وتلتزم بها. وأشرنا إلى قضية أبي سفيان حينما جاء إلى الشام، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الكتب للملوك، فسأله هرقل عن أسئلة كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان ما استطاع أن يكذب، نحاول أن ننقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند هرقل ولكن ما في كذب إلا شيء واحد أراد أن يغمز بها، قال لما سأل تحاربونه ويقال نعم ما نتيجة، قال يوم لنا يوم علينا، أيغدر بكم إذا عاهد، قال لا ولكننا لنا عنه من زمان، يعني ما ندري في الفترة دي إيش اللي حصل، ها وأراد أن يدخل شيء، ألا أخبرك بما يدل على أنه كاذب، قال ما هو، قال أخبرنا بأنه في ليلة جاء من مكة من مسجد الحرام إلى مسجدكم هذا وصلى فيه ورجع في ليلته ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة، هذا اللي أبغى يدخل من عندها، فإذا بطريق على رأسه يقول نعم لقد علمت بتلك الليلة، فالتفت إليه رأس وما علمك بها، قال كنت لا أنام حتى أغلق أبواب المسجد، وفي ذات يوم جئت إلى باب كذا فإذا به عجز النجائي البوابي، فدعونني فجئت فدعوت النجاجرة فنظروا فإذا السجاف قد نزل على الباب، فقالوا لا نستطيع أن نحرك فيه شيء، دعه إلى الغد حتى يطلع النهار، فتركناه مفتوحا، ولما جئت في الصبح وجدت الباب يفتح ويقفل، ووجدت الصخرة التي عند الباب مخروقة وفيها أثر ربط دابة، فقلت والله ما أمسك بابنا هذا الليلة إلا لنبي وقد جاءه وصلى فيه. لما خرجوا من عند هرقل كان جماعة موجودين معاه مشركين، قال يا أبا سفيان أنت بين يدي هرقل ما تكذب على محمد كذبة تنزل من شأنه عنده، قال لا والله خشيت أن يأخذ علي كذبة فلا يصدقني بعد ذلك، رجل مشرك يحتاط لنفسه أن يكذب كذبة فتسقط كلمته، إذن لا يكذبه. فإذا كانت أبو سفيان وهو مشرك وهرقل وهو مسيحي، مروءة أبي سفيان وهو على شركه أبت عليه أن يكذب، فكيف بالمسلم؟ ولا يحقره، هنا كما يقولون محط الرحل وعود على بدء. أول الحديث إيش؟ لا تحاسدوا، وأشرنا إلى أن سبب الحسد بين الناس هو الكبر من جهة والاحتقار من جهة أخرى. احتقار صاحب النعمة على النعمة، استكثارها عليه، قل ما يستاهلش. نعمة الله أنعم عليه بعافية، أنعم عليه بأخلاق، أنعم عليه بمال، أكثر ما يكون الناس يحصلون بعض على المال، المال الدائم. أما الأدب والأخلاق والديانة ما يحسدون بعض عليها، لا، يحسدون على الشيء الثاني العاجل هذا. إذن منشأ حسد الشخص للآخر أن يحتقره أمام تلك النعمة عليه. وأشرنا إلى أن أول خطيئة في الخليقة حسد إبليس لآدم، والحسد يجر إلى الكبر، والكبر يجر إلى العصيان، والعصيان عياذا بالله يطرد من رحمة الله. نقطة بسيطة أنا أحيانا أسميها فلسفة المعصية، لأننا وجدنا آدم قد عصي ربه ونسي، وإبليس عصي ربه وامتنع، كلاهما وقعت منه المعصية ولا لا؟ ولكن معصية آدم ماذا كانت؟ الله سبحانه وتعالى نهى آدم أن يأكل من الشجرة فأكل، وإبليس أمره الله أن يسجد لآدم مع الملائكة فامتنع، كلاهما وقع في معصية. ولكن ننظر إلى تحليل المعصية، بس فلسف، إلى تحليل المعصيتين والدافع لها. آدم عليه السلام حينما امتنع من أكل الشجرة جاء من نفسه فواعية وإصرار، قال ما علي من هذا النهي، أنا آكل على ما أريد. أو أن الشيطان أتاه وما زال يغريه حتى دلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما من الناصحين، ما نهاكما ربكما عن تلكم الشجرة إلا أن تكونا إيش؟ ملكين أو تكونا الخالدين، وهم إيش يدوروا إلى الخلد في الجنة؟ فجاهم عن الطريق الذي يرغبهم وقاسمهما، حلف لهم وقال أقسم لهم إنه ناصح، قالوا هذا من أول موجود هنا وهو يعرف، فزلت بهم القدم فدلهما بغرور. لكن لما عرف آدم أنه أخطأ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لماذا تاب؟ تلقى الكلمات ورجع وأناب إلى ربه، لأن معصيته لم تكن عن سبق إصرار، كانت عن جهال، عن نسيان، عن خطأ. ولكن إبليس من أول ما شاف خلقة آدم وهو عاد يطوف حواليه ويضحك، وأخيرا لا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى معصية إبليس كانت عن سبق إصرار وتكبر واحتقار لآدم. إذا فرق بين المعصيتين، فكانت نتيجة معصية إبليس اللعن والطرد عياذا بالله، ونتيجة معصية آدم أنه أناب إلى ربه فتاب إليه فاجتباه وهداه وتلقى كلمات من ربه وتاب عليه. إذن لا يحقره عود على بدء في أول الحديث لا تحاسدوا. فإذا سلم الإنسان من أن يحقر أخاه لم يحسده، وكل ما يراه من نعمة الله على أخي يقول والله يستاهل، الله يزيده، لأنه في نظره كبير ليس في نظره حقير. لا يقارن بين النعمة وبين هذه الشخصية إلا بالمعادلة الكريمة، كلما أعطاه الله من نعمة كلما عظم في عينه، لأن يحقره على ذلك ولا يحقره. موضوع الكذب بعض العلماء يعلق عليه في مواطن قد يحسن فيها الكذب، ولكن لا نريد أن نتوسع فيها، وهي قضية واحدة فيما إذا كان الإنسان يسعى بالصلح بين متخاصمين لإصلاح ذات البين. ولكن كذب ممدوح، بمعنى علم بأن اثنين متخاصمين فيأتي للأول ويعاتب على خصومته لأخيه، وأن صاحبه نادم على ما يكون، وأنه يتمنى لقاءه، وهو ما سمع منه شيء. فهذا يبدي أيضا رغبة في اللقاء، فيذهب إلى الآخر ويا نفس الشيء، فيبدي رغبة في اللقاء، فيأخذ وعدا من كل منهما، ويتلاقيان على المصافحة وعلى الصفح وعلى التلاقي والأخوة، فهذا لا بأس به. نأتي بعد هذا العرض، المسلم أخو المسلم لا إيش؟ ها؟ لا يظلمه، لا يخذله، لأن الخذلان نوع من الظلم، لا يكذبه، لا يحقره. نأتي إلى نقطة جوهرية في الحديث، وهي موضع افتراق الطرق بين الناس، في قوله صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره الكريم ثلاث مرات: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. نحن نريد بهدوء وبرفق نقف عند هذه الإشارة إلى التقوى في الصدر، والصدر فيه القلب. إذا نظرت إلى سياق الحديث: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، وجئنا إلى تصحيح ذاك الخطأ في التعامل، المسلم أخو المسلم، ولا يحق له أن يحسده، ولا أن ينجش عليه، ولا أن يبغضه، ولا أن يلقاه مجبرا عنه، لأنه أخوه. والمسلم لا يظلم أخاه، والمسلم لا يكذب على أخيه، والمسلم لا يحقر أخاه. لماذا يحقر الإنسان الإنسان؟ يحقره لأي شيء؟ لأنه صغر في عينه. ولماذا صغر؟ بأي شيء؟ إما أن يكون فقير المال، إما أن يكون نحيل الجسم، إما أن يكون دنيء المنزلة، إما كل عوامل الدنيا التي تقيس بها الناس. فإذا كان فقيرا، أو كان ضعيفا، أو لا منزلة له ولا حسب ولا نسب، سقط من أعين بعض الناس. إذا رأينا إنسانا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا إيش؟ وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند. هذا صنف، والثاني صنف آخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يضع لنا قاعدة، بل قضية منطقية. لماذا تحقرون بعضكم بعضا؟ للفقر، لضعف الجسم، لعدم فصاحة القول. هذه مقاييس فاسدة، هذا مقياس باطل. لقد جاء القرآن الكريم وقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا مقياس الكرم، مقياس الرفعة، مقياس المنزلة العالية عند الله ما هو؟ الكرم في التقوى. إذا المقاييس الناس عند الله بالتقوى، كرم الناس عند الله بالتقوى، وهذا تصحيح للمفاهيم الخاطئة، لأنهم كانوا في الجاهلية أكرمهم أحسبهم أغناهم أقواهم، كما جاء في الحديث: ليس القوي بالسرعة. نحن نعجي الشخص القوي فينا من الذي يصرع الآخرين، ولا لا؟ فلان والله قوي يصرع اثنين، هذا هو المقياس عندنا. فجاء الإسلام وصح هذه الناحية، قال: لا، تلك قوة حيوانية. هذا الشخص اللي يصرع اثنين بدون مؤاخذة أكثر أقوى منه، وأقوى من أربعة مثله، الحمار يحمل أكثر منه، إذ القوة بهيمية. ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب. هل في الحيوانات من يقدر على ذلك؟ لا، هذا خاص بالإنسان. إذا صحح وعدل مقياس القوة في البشر بأنها قوة نفس وقوة أخلاق وقوة ضبط أعصاب عند الغضب. فهمنا هذا يا إخوان؟ يأتي مقياس آخر، من تعدون المفلس عندكم؟ من تعدون، من في نظركم، في مقاييسكم، في قاموسكم، من هو المفلس؟ قالوا ما الذي نرى والذي يرحم له. ماذا هو المفلس؟ مفلس يعني ما عندوش فلس. مفهوم هذا يا جماعة؟ وهذا مقياس عند العالم كله. قال لا، المفلس حقا من يأتي يوم القيامة وله حسنات كالجبال، والله عنده رصيد كبير، ولكن قد ظلم هذا وسب ذاك وغبن هذا واغتصب ذا وذا، فيؤخذ من حسناته ويوفى ما عليه من الحقوق حتى لن يبقى عنده ولا شيء، أفلس ويبقى عليه من الحقوق للآخرين، فيؤخذ من ذنوبهم ويطرح عليه ويلقى به في النار. سبحان الله، مين كان يخطر على باله هذا الإفلاس؟ مثل الدنيا كانت عنده الملايين، ولكن أخذ من هذا وضيع، وأخذ من هذا وضيع، وأخذ من ذا وأخذ من ذا، جاء أصحاب الحقوق يطلبون بحقوقهم، الحاكم ماذا يفعل؟ ها؟ يحجر عليه ويبيع أملاكه ويوزعها على مين؟ على الغرماء. كان ذا ملايين ورصيد في البنك بالملايين، من بكرة أصبح على الصفر، لكن في الدنيا يعمل ويبدأ من جديد ويقترض ويعطف عليه الناس يصدقون عليه، لكن هناك لا، يوم يفر المرء منه. يبقى هذا تصحيح للمقاييس ولا لا؟ تصحيح لا. وهنا في الدنيا تحقر أخاك لماذا؟ لأنه لا مال له. لا، تعظم هذا لماذا؟ لأنه صاحب مال. تحقر هذا لماذا؟ لأنه ضعيف نحيف. وتكرم هذا لأنه ذو جسم واسم وكذا وكذا. لا، غلط. تحقر هذا لماذا؟ لأنه علي لا يتكلم. وتعظم هذا لماذا؟ لأنه فصيح خطيب بليغ. لا، تلك المقاييس النادية خاطئة وباطلة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وبالتقوى تكون المكارمة، والتقوى هاهنا. إذن لا تعلم حقيقة الشخص أمامك ولا يمكن أن تحكم عليه بمظهره، لأن حقيقة الحكم عليه بالتقوى، والتقوى ليست أمرا ظاهرا. مفهوم يا جماعة ولا؟ ولذا جاءت الأمثلة العملية منه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم جالسا، فمر رجلا ذا هيئة وذا منصب وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم لجلس: ما تقول في هذا؟ قال: نعم الرجل حري إن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن يصغى إلى كلامه. سكت عنه. حتى مر واحد ضعيف مسكين، قال: ما تقول في هذا؟ قال: والله مسكين حري أن خطب أن لا يمسك، وإن شفع أن لا يشفع، وإن تكلم أن لا يسمع إليه. قال: هذا خير عند الله من ملء الأرض من ذاك. يبقى انت امتدحت هذا لايش؟ لمنظر العين والامر المادي المحسوس الملموس، وتركت هذاك. ان خطب من عندك من تزوجه، وان شفع عندك من تشفعه، واذا تكلم من تسامع لكلامه تاركه. لكن هذا عند الله خير من ملء الارض من ذاك. يبقى المفاضله باي شيء؟ بالشكليه والذي هنا، بما وقر هنا. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه له قصة في مثل هذه، لا نطيل الكلام في هذا الموضوع، ولكن يهمنا أن هذا الموقف قلنا إنه مفترق طرق، لأن علماء الحديث والسلف على هذا المعنى المتقدم، وبعض الناس ذهب إلى فهم خاطئ وقال التقوى هنا يعني إذا كان القلب تقيا لا عليك من أي شيء بعد ذلك، ولو ما صليت ولا صمت ولا حجيت ولا زكيت ولا سويت شيء، يعني مثل بصحت قلبك وخلاص. يا سبحان الله، هذه خدعة. ومتى يكون القلب طاهرا نقيا ومليئا بالتقوى ويترك الصلاة ويترك الصيام ويترك الزكاة ويترك الحج؟ هل هذا تقي؟ ما هو تقي، شقي. هذا فهم خاطئ كما فهم بعض الناس، وتقدمت الإشارة إليه عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إيش؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيقول الصديق رضي الله تعالى من الهدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس معنى هذا لا يضركم من ضل، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل وخليكم لا، إذا اهتديتم. ومن الاهتداء أن تأمروا وتنهوا، فإذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وقمتم بواجبكم بعد هذا لست عليهم بمسيطر ولا لا؟ وهكذا أيها الإخوة، الحديث يصحح مفاهيم الناس ويودهم أن يحتقر بعضهم بعضا لأمور مادية، بل يقول إن مقياس المكارمة ومنع الاحتقار إنما هو في التقوى، والتقوى ليست لها معالم ظاهرة ولكنها تقر في القلب. ثم الحديث الصحيح الثاني، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح إيش؟ الجسد. فكيف يدعي أناس بأن القلب إذا ملئ بالتقوى كفى؟ طب لو ملئ بالتقوى فاض على الجسم والجوارح كلها بالتقوى ولا لا؟ وجاء حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم مر على شخص يصلي يعبث في الأرض قدامه، فقال صلى الله عليه وسلم لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إذن القلب سيطر على الجسم، فإن ملئ بالتقوى فعلا كل الأعضاء تبع له، وكما يقولون القلب هو الملك وسلطان الجسم، كيف لا يكون يكون الجسم تبعا له؟ فإذا كان تقيا نقيا طاهرا فالجسم كله تبع له. إذا نصحح المفاهيم في قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا، لردا على من يحتقر غيره لأمر مادي. ثم يأتي بعد هذا الكلام وبعد هذه الإشارة ماذا يقول بعدها صلى الله عليه وسلم؟ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. شوفوا كيف يا جماعة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. بعدين في قضية التقوى هنا، ثم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ليش تحقره؟ لأنه فقير، لأنه ضعيف، لأنه كذا؟ لا، بحسب بمعنى يكفي، حسبي كذا بمعنى يكفيني، حسب بحسب امرئ، وهذا كما يقولون مذكر امرأة أو امرأة مذكر امرئ، لأن الأصل في الوضع في اللغة للمذكر ويأتي للمؤنث بالعلامة الفارقة وهي الزائدة لأن الزيادة تدل على الفوارق. فامرؤ مؤنثه امرأة، بحسب امرئ من الشر. وإذا كان التعبير هنا بلفظ المذكر فدائما وأبدا يقولون إن المذكر يغلب، فلو وجد 100 امرأة ومعهم طفل ذكر لرجع عليهم الضمير بالمذكر. فهنا بحسب امرئ وامرأة كذلك من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والآية الكريمة تفصل، لا يسخر قوم من إيش؟ من قوم، ولا نساء من نساء. والسخرية مهما كانت فتكون بالغمز واللمز، وقد تكون بالإشارة. وفي بعض الآثار بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت وخرجت فوحدك، قد حسبك منها أنها يعني مش طويلة مرة، لا جاءت إشارة بيدها. فقال يا فلانة ما أبغى أسمي أحد، لا تزعلوا، لقد قلت الكلمة بحسبك من، لو مزجت بماء البحر لأنتنته. ما قالش بماء العين، لأن مياه العيون عذبة والماء العذب أقل شيء يغيره، لكن ماء البحر مالح وملوحته وكثافة الملح فيه تجعله يحتمل شيء كثير لا يتغير ولا يتمثل إلا بالشيء الكثير جدا، يعني يزيل عن الملوحة وكثافته بعدين يتغير. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته أو لأنتنته. إذن بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهنا يقول العلماء في هذا اللفظ أيضا مقارنة، الشخص يحقر الثاني لأي شيء؟ إذا كان يرى نفسه مثله هل يحقره؟ هل في إنسان يحقر إنسان مثله؟ مثلا اثنان طلاب راكبين في الفصل، في واحد منهم يحقر الثاني؟ زي بعضهم. اثنين ناجحين، في واحد يتفخر على الثاني؟ اللهم إذا كان درجات أكثر ولا تفاوتون فيها، لكن في درجات متساوية، الاثنين ممتازين، هل من حق أحد أن يفخر على الثاني؟ أو الاثنين راسبين في مادتين أو في ثلاث مواد سوا سوا، ونفس المادة هي المادة، يقول لي يا راسب ثم لو أنت سوا. إذا لا يحقر الراسب إلا الناجح. احنا ما بنقول انكم تحتقروهم ولا خلوا الطلاب بعيدين. اذا اريد ان اصل الى شيء، لا يحقر الانسان انسانا وهو يرى نفسه مساويا، لا، بل ان وجد نفسه على قمة الجبل ووجد الثاني يتدحدر في الوادي حينئذ يحقره ولا لا؟ كان يسكن في قصر عالي جدا وهذا في كوخ، هذا يركب فرس جواد وهذا سلحفاه. اذا لا يحقر انسان انسانا الا اذا راى لنفسه عليه فضل زياده. وفضل الزياده المقابل للاحتقار التكبر. ولذا ياتي الحديث العز ازاري والكبر ردائي، فمن نازعني أهلكته ولا أبالي. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن خطر كبير جدا. ولذا كان بحسب امرئ من الشر أن يحقر، لأن من لوازم احتقاره لأخيه المسلم أن يتعاظم في نفسه. وابليس ما حسد آدم واحتقره إلا لما شاف نفسه أنه من عنصر نار، نار طالع فوق، فكانت الطامة عليه عياذا بالله. إذن عود على بدء أيضا مرة أخرى، ثم ينتقل الحديث إلى الخاتمة. لا تظلم أخاك المسلم، لا تنجش عليه فتزيد في المال ويأكل ماله بالباطل، لا تحقره واحفظ عرضه ولا تسخر منه. المسلم على المسلم حرام، كل المسلمين، لاحظوا يا اخوان كل المسلمين، ما كانش كل المسلمين، لان السورة الكلي يحيط بالفرد، كل المسلم، المسلم بمجموعه. وما هو مجموع المسلم؟ هيكله، جسمه، ماله، عرضه، سمعته، الانسان بهيكله حسا ومعنى. المسلم كله بمجموعه، لو جمعناه وحطيناه في صندوق ولا حطيناه في بوتقة ولا كيس، كل ما في هذا الكيس حرام على المسلم الآخر. كل المسلم من شعره لظفره حرام على المسلم. ونص صلى الله عليه وسلم على أمور أساسية. يبدأ صلى الله عليه وسلم بعد الإجمال بالتفصيل بأي شيء؟ دمه، ماله، عرضه. أهم ما في الإنسان دمه أي نفسه، ماله الذي يكتسبه المال صنو النفس، عرضه الذي إذا مات في سبيل العرض مات شهيدا. إذا الثلاثة متساوية. فالإنسان قد يفدي بنفسه في سبيل حماية عرضه، وقد يفدي بنفسه في سبيل حماية ماله. إذا الثلاثة متساويات، النفس والمال والعرض. هناك أشياء أخرى نأتي إليها إن شاء الله. فهنا إذا كان دم المسلم على المسلم حرام، فهل يجوز له أن يسفك قطرة دم منه؟ هي حرام. وهذا الموقف بالذات يعلنه صلى الله عليه وسلم في أعظم المواقف وأشدها حرمة، يوم الحج الأكبر، بعد أن حج الناس وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وجاءوا إلى عرفات، وعشية عرفة يتجلى المولى سبحانه يباهي بهم الملائكة ويرمون الجمرات وينحرون الهدي ويحلقون الشعر ويغسلون، يغسلون من ذنوبهم ويخرجون منها كيوم خلقت ولدتهم أمهاتهم. تعال، أصبحتم في طهارة ونقاء، فليلزم كل إنسان تلك الصفة ويحافظ عليها، لا يدنسها ولا يكدرها بشيء. أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ نحن عارفين يوم الجمعة. أي شهر هذا؟ عارفين شهر الحجة. أي بلد هذا؟ عارفين نحن في بلد الحرام. فكلما سأل صلى الله عليه وسلم يقول: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. الوحي يمكن يغير الأسماء. فأخيرا قال: ألا، هذا التنبيه تحذير، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وروني يا جماعة صيغة تحذير مثل هذه، يعني يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم دماء الناس وأموالهم وأعراضهم فيما بينهم حرمة مكررة مضاعفة 3 مرات كحرمة اليوم والشهر والمكان، الزمان والمكان. فهل بعد هذا يستبيح إنسان دم إنسان؟ لا والله. ولو نظرنا كما يقول الأصوليون إلى الجواهر الست التي عليها قوام المجتمعات، يقولون إن الشرائع الإسلام كلها أو الشرائع السماوية وما جاء رسول بأمة إلا ليحمي تلك الأمور الخمسة: الدين، هم الحمد لله لهم حجين على أكمل مستوى في الدين، الدين والنفس والعقل والمال والنسب ومعه العرض. تلك الخمس إذا فينت في أي مجتمع كان مترابط وكانت مجتمعا سعيدا، وإذا ما ضاعت تلك الأمور في أي مجتمع فلا قوام له. مجتمع بلا دين لا يوجد. ولذا يقول علماء المجتمعات أو علماء الاجتماع: لا يمكن أن تجد أمة بلا دين، سواء كان صحيح ولا باطل. من الممكن أن ترى مدينة بلا ملعب ولا مسبح ولا كذا، لكن بدون معبد فلا يمكن أبدا، لا بد من الدين. إذن الدين أمر فطري، قد يخطئ الناس ويصيب، فكذلك حفظ النفس، الحيوان يدافع عن نفسه. دماءكم وأموالكم، هل وقعت خصومة بين اثنين إلا من إحدى الطرق الثلاث؟ إما اعتداء على الدم أو على المال أو على العرض. فإذا حفظت النفس وحفظت الأموال وصينت الأعراض فلا خصومة في المجتمع بعد ذلك. المسلم على المسلم حرام دمه، ويتبع حفظ الدم الجوارح أيضا والضرب، حتى قال جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مجتمعين فقام رجل وبيده حبل يجره، فقام رجل وأمسك بالحبل فأفزعه، فنهى صلى الله عليه وسلم أن يفزع المسلم أخاه، ونهى المسلم أن يأخذ عصا أخيه جادا أو هازلا، تأخذها تمزح معاه وتروع فيها، وإن راحت عصاي يدور عليها فين، أنت ما تبغى تسرقها ولكن تبغاه بس يدور عليها شوي، لا يجوز لك أن تخيفه بهذا الأمر أو أنك تحسنه أو أنك تفزعه في هذه الأمور. إذن الإنسان دمه من حيث هو، المال قل أو كثر لا يجوز لإنسان أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب نفس، من أقل ما يمكن أن يسمى مالا، وكذلك عرضه لا يعتدي عليه. والعرض ليس معناها النسب بل في شخصه وذاته، ولذا حرم صلى الله عليه وسلم وحرم القرآن الكريم أن تغتاب أخاك المسلم، ولذا جاء الحديث عرض أخيك المسلم أو عرض المسلم أعظم حرمة عند الله من الكعبة. ويغتب بعضكم بعض، لما سأل الصحابي أرأيت يا رسول الله لو كان الذي قلته هو فيه فعلا، قال إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. والبهتان أن ترمي الشخص بما ليس فيه، والاغتياب أن تذكره بما فيه. ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت لو كان حقا ما أقول، قال إن كان حقا فقد اغتبت، وإذا كان حق ليش تقول فيه، ليش تذكر بما يكره. وهكذا أيها الإخوة، نجد هذا الحديث النبوي الشريف من أعلى مراتب الكمال في الإسلام، ولذا يذكره الإمام مسلم في كما ذكر هنا النووي في باب البر والصلة. ويضاف إلى هذا الحديث الحديث الآخر، حق المسلم على المسلم خمس، فهنا إيش؟ لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره، أضف إليها الخمسة الأخرى، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمس، وإذا مرض فعد، وإذا مات فشيع. أعتقد يا إخواني لو أن المجتمع الإسلامي وقف عند هذا الحديث وأعطى كل إنسان حق أخيه عليه، هل يوجد في العالم مجتمع فوق هذا؟ يقولون أفلاطون يقول المدينة الفاضلة، ويذكر ايش اسمه؟ ها؟ أفلاطون نعم، يقول المدينة الفاضلة ويتخيل مدينة من أهلها وأصحابها، هل هناك مجتمع أفضل من هذا المجتمع في هذه الآداب؟ لا والله، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الإخوان المتحابين في الله العاملين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.